بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم في الحلقة الثانية عن الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة، أحد أقطاب العلم في التاريخ الإسلامي وفي الفقه الإسلامي. هذا الرجل احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية على طفولته، كبر الحمد لله بقى شاب له باع في العلم فاق غيره. النهارده بنتكلم على صفة من صفاته العجيبة. وبقول ليه صفات من الصفات العجيبة؟ أنا بتكلم عن صفة عادية ممكن تلاقيها عند كتير من العلماء، اللي هي صفة التواضع. لكن العجيب أن يكون هذا التواضع بهذه الصورة مع هذا القدر من العلم عند مالك. مالك مش إمام عادي، مالك فاق غيره بمسافة، وغيره دولت العلماء، فاق غيره من العلماء بمسافة طويلة رحمه الله. هذه ليست شهادتي أو شهادة المحدثين اللي جايين بعد كده قرأوا عن مالك، لا، شهادة المعاصرين لمالك. والمعاصرون لمالك هؤلاء من كبار رجال العلم وممن عاصروا التابعين وتابع التابعين، فبنتكلم على مستويات عالية جدا جدا. اعرفوا قدر مالك عشان لما أكلمكم عن تواضعه تعرفوا أن هذا شيء فعلا عجيب، أن يكون إنسان بهذا القدر من العلم عنده هذا القدر من التواضع. سفيان ابن عيينة، طبعا من كبار التابعين ومن علماء مكة الكبار جدا جدا، تركوا علم غزير جدا، عندما بلغه خبر وفاة الإمام مالك قال: ما ترك على الأرض مثله. خلاص، ده كان أعلم أهل الأرض في زمانه، ما ترك على الأرض مثله. الشافعي رحمه الله، وهو من هو غني عن التعريف، الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم. شوف رأي الشافعي في الإمام مالك. قال عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي من كبار علماء الحديث ومن تلاميذ مالك ومن أورع العلماء وأزهدهم، شهدت شهادة في غاية الثقل والأهمية، يقول: لم يبق على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. أكتر واحد مؤتمن على حديث النبي هو مالك. وقال ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، طبعا كل اسم من دولت محتاج عدة حلقات عشان تفهم قيمته في التاريخ، دي أسماء ضخمة جدا يا إخواننا والله. قال عبد الله بن المبارك: لو قيل لي اختر للأمة إماما اخترت لها مالكا، إمام في العلم يعني، إمام في الشريعة، فاخترت لها مالكا. وقال يحيى ابن سعيد القطان، وده احنا عرفناكم به في حلقات أبي حنيفة، وقلنا أنه بيسموه أمير المؤمنين في الحديث، من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما في القوم أصح حديثا من مالك. وده أصلا أستاذ حديث بقى متمرس، شغلته أمير المؤمنين في الحديث، بيقول ما فيش حد أحسن في الحديث من الإمام مالك. هذا الرجل بهذه الشهادات الكبرى كان أعجوبة المتواضعين رحمه الله، وله في ذلك مظاهر كثيرة جدا. مثلا أديكم أحد أمثلة التواضع اللي كان عنده. جات له رسالة مرة من عبد الله ابن عبد العزيز العمري. عبد الله ابن العزيز العمري هو اسمه العمري، منسوب لمين؟ لعمر بن الخطاب، هو أحد أحفاد عمر بن الخطاب، من نسل عبد الله ابن عمر، وكان من كبار العلماء في الحديث، من رواة الأحاديث، وكان من أكثر الناس زهدا وانعزالا عن الناس، يعني ما كانش بيحب يعيش مع الناس كتير، عشان كده علمه مش غزير قوي، لكن هو ثقة، بيروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه كبار العلماء، روى عنه سفيان بن عيينة من كبار علماء مكة، روى عن هذا الرجل دلالة على قيمته في الرواية. ابن حبان بيقول: عبد الله من أزهد أهل زمانه، وأكثرهم تخليا للعبادة، وأكثرهم مواظبة عليها، وما له كثير حديث يرجع إليه. وروى عنه سفيان ابن عيينة، ده كلام ابن حبان، فهو ما هوش عنده علم غزير قوي، لكن علمه موثوق، في نفس الوقت هو من الزهاد. فكتب رسالة لمالك، مش عاجبه أن مالك بيقعد كتير مع طلبة العلم يعلمهم ويدرس ويألف، يختلط بالناس اختلاط كتير، عايزه ينعزل ويعيش حياة الزهد والحياة كلها قصيرة وإلجأ إلى الله عز وجل بهذا اللون من العبادة، عبادة الاعتكاف، عبادة قراءة القرآن، قيام الليل. لكن الاختلاط بالناس ده هيوقعك في مشاكل كتيرة جدا جدا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. اختلاط بقى وأدب، مشاكل الاختلاط، وممكن العجب، ممكن رؤية النفس، ممكن حاجات كتيرة جدا، ممكن الغلط في الكلام مع الناس، فكان يؤثر العزلة. فبعت له رسالة قال له يعني خليك إيه، خليك ابعد عن الـ 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 الناس. الإمام مالك عايز يرد عليه، يرد عليه، شوف الرد بتاع الإمام مالك بقى. الإمام مالك طبعا في قمة العمل الصالح، اللي هو عالم وبيعلم، بيعلم القرآن وبيعلم السنة المطهرة، والأمة محتاجة بشكل كبير جدا. لم يسفه كلام عبد الله ابن عبد العزيز العمري، ما قالوش اللي انت بتقوله ده غلط والعلم ده أشرف والعلم ده، قال له لا لا، احنا الاثنين محتاجين بعض. قال له ايه؟ قال ان الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك. أنا ربنا كرمني في موضوع العلم، وكرمك أنت في موضوع الصيام والعبادة، وكرم واحد تاني في الجهاد، واحد زي خالد بن الوليد ما كانش عنده هذا العلم الغزير زي علماء الصحابة عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن عمر ولا الناس المتخصصين في علم، ولا كان عنده رواية الحديث زي أبي هريرة، ولا كان عنده طول قراءة القرآن زي عبد الله بن مسعود، لكن عنده الجهاد. فده بيعمل شيء، وكل واحد ربنا بيفتح لي مجال من أعمال البر. ويقول وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني أنا مش متخيل الأمة الإسلامية فيها علماء وما فيهاش ناس زيك عظماء كده في الزهد. ده أنت بتحقق وظيفة وأنا بحقق وظيفة، بنكمل بعض، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له. والسلام. الذهبي بيعلق، إمام الذهبي طبعا من أعلام المسلمين، بيعلق على هذا الكلام، يقول ما أحسن ما جاوب العمرية عليه بسابق مشيئة الله في عباده، ولم يفضل طريقته في العلم على طريقة العمري في التأله والزهد، مع أنه هو يعني عنده عمل كبير جدا، لكن ما فضلش اللي هو فيه، مع أنه عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني شوف قد إيه بقى فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أقل واحد من المسلمين، بون شاسع. فيقول أن العالم فضله على العابد هكذا كفضلي على أدناكم، ومع ذلك لم يقل له هذا الكلام، إنما قال إحنا الاثنين محتاجين بعض، وأنا يا ربنا فتح لي باب العلم وأنت فتح لك باب الزهد، خلينا نكمل بعض في هذا الطريق، ومحدش يقلل من عمل الآخر. هذا مثال رائع على تواضع الإمام مالك. الإمام مالك كان يتحرج من الفتوى. الإمام مالك أمام مين اللي يفتي؟ طيب إذا الإمام مالك بيتحرك من الفتوى، يقول ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام. ده ما حد يجي يقول لي حلال ولا حرام، ده أكتر شيء بيبقى شديد علي. بيقول الصحابة عمر وعلي وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرون، وكانوا يجمعون أصحاب النبي ويسألون ثم حينئذ يفتون. إحنا دلوقتي الله يعيننا، هو بيقول يعني عمر كان بيجمع الصحابة عشان يسألهم على فتوى، دلوقتي إحنا بنفتي، شيء صعب جدا جدا عليه. ثم يقول كلمة جميلة جدا جدا، يقول فبقدر ذلك، بقدر الحب الإخلاص في وصول إلى النتيجة أو إلى المعلومة الصحيحة، بقدر ذلك يفتح لهم من العلم. بقدر حرصك على أن فعلا تقول الحلال والحرام، مش أنت بس شهوة الفتوى أو شهوة الكلام، لا، هو أنت حريص جدا على هذا الموضوع. عشان كده لما كان يفتي كان يقول لي من أجاب في مسألة فينبغي قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. عارف أن الكلام بتاعك ده في الإجابة على السؤال ده يا جنة يا نار، لأن أنت هتضل الناس أو تهديها للخير، فعلى قدر هذه المسؤولية جاوب الإجابة. بيقول الكلام ده وهو الإمام مالك، وهو أعلم أهل الأرض في زمانه، لكن عنده تحرج شديد في الفتوى. ما كانش يتحرك من كلمة لا أدري، يعني عادي يقول ما عرفش. الإمام مالك، طب من مين يعرف؟ لو أنا رايح أسأل الإمام مالك في المدينة دلوقتي بقول له على مسألة فقهية ولقيته هو بيقول لي ما عرفش، أعمل أنا إيه؟ ما هو ملوش دعوة، تعمل أنت إيه، تصرف، أنا ما عرفش. فيصل به الأمر إن هو يقول لا أدري، عادي جدا جدا، ده من قمة تواضعه. ما فيش حد أصلا لو هو ما يدريش ما حدش هيعرف إجابة السؤال ده، خلاص مش مهم حد يعرف، بس أنا ما أقدرش أقول لك حاجة من رأيي تطلع غلط، أنا لا أعلم هذه المسألة حقيقة. قال عبد الرحمن بن مهدي اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شوية من علماء الحديث الكبار، سأل رجل من أهل المغرب مالك عن مسألة، واحد جاي مسافر من المغرب بيتعلم على دين مالك وبيسأله على مسألة من المسائل، وحتى السفر بتاعه ده ما كانش جاي طلب العلم فترة طويلة، ده هو يبدو انه كان جاي للحج، عدى على المدينة سأل سؤال وراجع تاني للمغرب، فهو عايز ياخد الإجابة معاه وهو راجع، ما عندوش وقت كتير ينتظر في المدينة المنورة، فسأله عن مسألة فقال لا أدري. قال له ما عرفش الإجابة بتاعت السؤال لك ده، ما عرفوش فعلا لا أدري. فقال يا أبا عبد الله، اللي هو الإمام مالك يعني، يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ قال نعم، بلغ من وراءك أنني لا أدري. اللهم سألت الإمام مالك وقال لي ما أعرفش، هو ده دي الإجابة اللي عندي على سؤالك، دي الفتوى بتاعتي لا أدري، أنا زي أفتي لك بشيء أنا ما أعرفوش. وقال الهيثم ابن جميل شهدت مالك ابن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. يا الله إيه ده، أما إحنا إزاي بنفتي كده بسهولة؟ الإمام مالك 48 مسألة جاوب 16 و32 ما عرفش لا أدري، عادي بدون حرج، لا أدري لا أدري لا أدري، ويقعد بقى يفكر في المسألة بعد كده براحته في بيته، يطلع كتبه ويسأل، لكن أنا ما عرفش دلوقتي ما أقدرش أجاوبك، ما لا أدري. وسئل في مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة، أنت ده موضوع سؤال سهل يعني. فغضب غضبا شديدا وقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله عز وجل سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ مش حاجة اسمها خفيف، الشريعة حلال وحرام مش حاجة اسمها خفيف، فكله ثقيل. طبعا ده أحد الفوارق الكبرى، لو أنتوا فاكرين حلقة أبي حنيفة أو حلقات أبي حنيفة، ما بين مدرسة الإمام مالك ومدرسة الإمام أبي حنيفة. مدرسة الإمام أبي حنيفة ما فيهاش كتير لا أدري ديت، تمام؟ ليه؟ لأنه بيجي له المسألة ما فيهاش حديث، فيبتدي يشغل عقله في الرأي، يا ترى أحل هذه المسألة الفقهية إزاي بدون ما يكون معايا حديث، فيبتدي يقيس هذه المسألة على أحاديث أخرى، على أمور أخرى، ويستنبط حكمه معايا ويقوله. الإمام مالك ما عندوش كده، كان الأول كده لما كان بيتعلم على دين ربيعة الرأي، ربيعة ابن عبد الرحمن المشهور ربيعة الرأي، كان بيعمل كده، ده بس ده في بداية شبابه. بعد كده لما قابل الزهري، الزهري مدرسة الحديث المطلق، يعني لازم تجيب لي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قال أحد الصحابة الكرام كذا وكذا، خلاص أخذ بدل القول في هذه المسألة. فالإمام مالك ما فيش حديث أنا ما أعرفش، الإمام أبو حنيفة ما فيش حديث لأن فكر، ويبتدي يدرس المسألة ويطرحها بين الطلبة بتوعه، ويقعدوا أسبوع أسبوعين شهر يدرسوا الموضوع عقليا على الأحاديث الموجودة المتاحة في إيديهم. الإمام مالك ما كانش يعمل كده إلا قليلا، كان بيعمل كده أحيانا بس قليل. وللأمانة العلمية المعاصرين للإمام مالك بيقولوا أنه عنده القدرات العقلية على أن يستنبط، لكنه كان يتورع عن أنه هو يقول رأيه في مسألة، فأحسن أقول لا أدري، ويكون عنده الجرأة أن يقول لا أدري ويأجل الموضوع، لعل ربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا حد من التابعين أو من تابع التابعين يقول لنا حديث يكشف لنا الموضوع، لكن إلى أن يظهر هذا الحديث أنا ما عنديش رد على هذا الموضوع. ده فرق جوهري جدا ما بين مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة. وعشان كده مذهب أبي حنيفة بيبقى أكتر في القوانين، الناس اللي بتكتب قوانين للبلاد دستور وقانون بيبقى مستريح اكتر في اتباع مذهب ابي حنيفه، لان في مسائل كتيره جدا افترض مسائل كتيرة جدا وحل قضايا معضلة ما فيهاش حديث مباشر وهو حلها بالاستنباط. يعني الإمام مالك ما كانش كده، كان بيقول الأحاديث المجردة وخلاص، ما عندوش الاستنباطات الكتير، وإن كان طبعا بيستنبط برضو وعنده قياسات في بعض الأمور، لكن في الأصل أنه معتمد على الحديث النبوي المباشر أو قول الصحابي المباشر أو عمل أهل المدينة زي ما فصلنا. وهنبقى إن شاء الله في حلقة نتكلم على أصول الفقه عند الإمام مالك، نعرف الترتيبة عنده شكلها إيه. فده فارق رئيس، وده اللي حاول يحله أسد بن الفرات. أسد بن الفرات من تلامذة الإمام مالك، وتعلم على مدرسة أبي حنيفة برضو، فحاول يعمل بقى الخلطة دية ان هو يجيب الحديث النبوي اللي هو مدرسة الإمام مالك ويقول الرأي بتاعه زي ما الإمام أبو حنيفة بيعمل، وعمل ما يسمى بالمسائل الأسدية. المسائل الأسدية دي اللي وافقه فيها بعض المالكية وخالفه فيها بعض المالكية، يضطر نمشي على مدرسة الإمام مالك تماما ولا نخلط بها موضوع الرأي زي مدرسة الإمام أبي حنيفة. ويجي الشافعي بعد كده لما نتكلم إن شاء الله في حالات الشافعي، عمل الخلطة دي بقى بشكل قوي في مذهبه هو، إن هو خد الحديث وفي نفس الوقت خد الرأي وعمل المدرسة الشافعية. آخر حاجة نختم بها النهاردة دلالة على تواضع الإمام مالك برضو وعجوبة المتواضعين فعلا، أنه كان لا يحرج أستاذه. أنا علمتني شيء أنا بقى أنا تحت رجليك حتى لو أنا صرت أعلم منك. هو ربيع الرأي طبعا ده من الناس اللي علمه الإمام مالك في طفولته وفي شبابه، وليه فضل كبير عليه جدا، وكان الإمام مالك بيوقره جدا ويقدره. في يوم من الأيام يقدره يعني كقدر عالم كبير وعارف قيمته يعني. في يوم من الايام الامام مالك وهو وربيع قاعدين عند ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري بقى الرئيس الكبير، هو ده يعني اعلم اهل الناس بالسنه، فكان الامام مالك بيقعد تحت رجليه وكذلك ربيع الراي. فجلس ابن شهاب وربيع ومالك الثلاثه مع بعض، فالقى ابن شهاب مساله، قال لهم دي مساله فقهيه شرعيه، ايه الراي فيها؟ فاجاب فيها ربيع استاذ مالك، فأجاوب على المسألة ديت. فسكت مالك صمت، فقال ابن شهاب لما لا تجيب انت ايه رأيك؟ قال له قد أجاب الأستاذ بتاعي أجاب. قال له والله لا ننصرف حتى تجيب. قال له بس انت حلفتني ان اجيب، خلاص اجيب. فأجاب إجابة مختلفة عن إجابة ربيعة، فقال ابن شهاب ارجعوا بنا الى قول مالك. هو كلام مالك هو اللي صح، هو من جوه عارف ان إجابة ربيعة اقل من إجابته، لكن ما رضاش يتكلم لحد ما اجبره ابن شهاب انه يتكلم. فساعتها اتكلم، ما خطأش الاستاذ بتاعه وقال لا والله طب انا شايف كذا، ورفع قدره عشان هيبقى اعلى من قدر ربيعة الرأي، وفي عين ابن شهاب بالذات هيبقى لها وضعية ومكانة خاصة. ما عملش كده، انما تواضعا سكت وقال الموضوع خلاص يمشي، ما هوش حاجه حلال وحرام، يعني يجوز ان يكون فيها هذا الراي ويجوز يكون فيها هذا، بس انا ارى افضل كذا او كذا. فسكت لكن اجبره ابن شهاب، فكان منه هذا الموقف. فعلا اعجبت المتواضعين. وارجع تاني الاول الحلقه عشان تعرف قيمه الامام مالك، عشان تعرف ان التواضع اللي بنتكلم عليه ده كله فعلا شيء لافت جدا جدا للنظر في حياه هذا العالم الكبير. تقبل الله منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.